السلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهه: ما روى الراوي عن متفق الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع النسبه، ولم يتميز بما يختص كل منهما، فان كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري بروايته عن احمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عند أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري.
طيب، هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا تعليق على نزهة النظر شرح نقطة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال رحمه الله تعالى: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة، ولم يتميز بما يخص كلا منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. من الإشكالات التي تقع في كتب الرجال وفي كتب الحديث المسندة ما يسمى بالمهمل. هذا النوع يذكر تحت المهمل، بمعنى أن يتفق الرواة في عدة أشياء. يتفق الرواة في عدة أشياء: يتفق في الاسم، وفي الاسم واسم الأب، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة، اتساب أحدهما إلى نفس البلد، نفس القبيلة، وما أشبه ذلك. ويزيد الإشكال عندما يكون من نفس الطبقة، طبقة واحدة. ويزيد الإشكال عندما يتفقا في نفس الشيوخ وفي نفس التلاميذ. هنا إذا لم يصرح الراوي بالمراد فيهم، كما يقال في السفيانين مثلا، في الحمادين، إذا لم يصرح بهذا وقع الإشكال. ويزيد الإشكال ويشتد إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، هنا يشتد الأمر. أما إذا كان ثقتين فلا إشكال فيها، ومن ذلك ما يقع في رواية الصحيحين، فإن رجال الصحيحين على الثقة، هذا الأصل. من ذلك مثلا أنك تجد في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي محمد بن فضيل، عفوا، داود الأودي، داود الأودي هذا اتفق في الاسم وفي النسبة، وروى كل واحد منهما عن الشعبي عامر بن شرحبيل، وروى عن كل منهما محمد ابن فضيل. أضرب لكم مثلين بحديثين، بحديث وأثر. حديث نهى أن يغتسل، أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل عن رجل. هذا الحديث من ضمن العلل التي أعل بها أنه من طريق داود الأودي. داود الأودي اثنين: داود بن يزيد الأودي وداود بن عبد الله الأودي. أين اختلف؟ في اسم الأبي. واختلف أيضا في أن داود بن عبد الله الأودي ثقة وداود بن يزيد الأودي ضعيف. فإذا جزمنا بأن هذا هو داود بن عبد الله ذهبنا إلى تصحيح الحديث، أو العكس، أو قلنا بأنه داود بن يزيد الأودي ذهبنا إلى تضعيف الحديث. وهذا أيضا وقع نفس الخلاف فيه في الأثر الذي جاء عند أبي داود وغيره والترمذي عن ابن مسعود: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليه. نفس هذا، وهذا يقع في كثير من الرواة في مثل هذا الجانب، وهذا فقط من باب المثال. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما كان هذا فيه نوع إشكال، نبه قال فإن كان ثقتين لم يضر، لم يضر أن يكون هذا سفيان الثوري أو أن يكون هذا سفيان ابن عيينة، أن يكون هذا أحمد بن صالح المصري أو يكون هذا أحمد ابن عيسى. لكن الإشكال عند البخاري مثلا في حماد بن زيد وحماد ابن سلمة، فهما الحمادان في طبقة واحدة في طبقة الشيوخ والتلاميذ. حماد بن زيد عند البخاري ثقة، وحماد بن سلمة عند البخاري في المتابعات، في المتابعات وفي لا ليس في الشواهد، البخاري ما يعتمد مثل هذا الباب في صحيحه، يعني في المتابعات بأن يكون مقرونا مقرونا بغيره. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب، يقول حدثني أحمد، من أحمد؟ عن ابن وهب، من ابن وهب؟ عبد الله بن وهب المصري لا أشكال فيه، فإنه إما أحمد بن صالح يعني المصري أو أحمد ابن عيسى، كلاهما روى عن ابن وهب، كلاهما روى عن ابن وهب أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما أحمد بن سلام أو محمد بن سلام أخوان أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري في الفصل السابع من هدى الساري، ذكر هذه المهملات وهذه الأمور. وهذا الباب في هذه الأعصار كاد أن يكون قفلا، وإنما من الله سبحانه وتعالى على الشيخ عبد الله بن محمد الصومالي رحمه الله، شيخ شيخنا الشيخ مقبل وشيخ ثلة من المشايخ والمدرس بالمسجد الحرام، بهذا الباب، فكان آية من آيات الله كما يذكر لنا شيخنا رحمه الله في تمييز هؤلاء الرجال، وخصوصا في البخاري وفي مسلم والكتب التي كانت تقرأ عليه. ولهذا تأثر به الشيخ مقبل رحمه الله، فكان يذكر جملة من مثل هذه الفوائد وينسبها كما في المقترح، ينسبها إلى شيخه الشيخ عبد الله بن محمد الصومالي. بعض الأئمة كان يقول إذا قلت فلان فهو فلان فيريحك، يريحك، وهذا وقع في تراجم جملة من الأئمة. في البخاري مثلا تجد أحمد عن أبيه، سأذكر لكم بعض الفوائد في هذا الباب، أحمد عن أبيه، إذا قال حدثني أحمد عن أبيه فهو أحمد بن حفص، وإذا قال أحمد عن الأنصاري فهو ابن حنبل كما جزم به الحافظ وغيره، وإذا قال أحمد عن بهزي ابن سعيد فهو أحمد، وإذا قال أحمد عن عبد الله فهو ابن معاذ، فهو ابن معاذ. وهكذا تجد إذا قال أحمد عن فليح وابن يونس وجماعة من هؤلاء. وإذا قال إذا روى الإمام البخاري مثلا عن علي بن المديني وقال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، فهو ابن عيينة. إذا قال حدثنا الحميدي عن سفيان فهو سفيان ابن عيينة أيضا. وإذا قال حدثنا عبد الله بن سلام بكندي فهو ابن عيينة أيضا. جملة من هؤلاء يحصل هذا الأمر في معرفتهم بكثرة الممارسة والرجوع إلى كتب التراجم وكتب الشروح. وقد أفاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الأمر.
قال وما أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه لأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد.
إشكاله شديد يعني من ضمن المرجحات التي ذكرها الحافظ ابن حجر فبالاختصاص، تجد أن بعض المحدثين اختص بالرواية عن شيخ ولازمه أكثر من الرواية عنه، فالأصل أنه إذا قال مثلا سفيان فهو ابن عيينة فيمشون على هذا الأصل، أما إذا لم يكن هناك اختصاص فإنه يقع الإشكال. لكن هذا الإشكال أيضا يرتفع بالتنصيص الذي يأتي من جهة الحفاظ إذا نصوا على أنه فلان، لأنه مثلا حدث بهذا الحديث في البلد الفلاني والآخر لم يدخلها، أو حدث به في مجلس والآخر لم يحضره، فينظرون في هذه القرائن وينظرون في مثل هذه الأمور. هذا المهم، ومعرفته مهمة جدا فيما يتعلق باتحاد الطبقة والشيوخ والتلاميذ واختلاف العدالة، يعني اختلاف الثقة، أن يكون أحدهما ضعيفا والآخر ثقة. نعم.
قال فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. ويروى عن شيخ
عندك النظر؟
النظر
عندي أو الظن الغالب، عندي نسخة حاشية الكمال بن أبي الشريف، والظهر أنها الظن. نعم.
قال روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية.
هذا الباب باب مستقل، يعني نوع من الأنواع، وهو ما يسمى كما سينص الحافظ ابن حجر إنكار الراوي، بمعنى أنه حدث بحديث هذا الشيخ، ثم مرت 5 سنين، هذا من باب المثال يعني 10 سنين، ونسي هذا الحديث، لم يحدث به مرة أخرى، وكان قد سمعه منه تلميذ واحد، فأخذ هذا التلميذ يقول حدثني فلان، فيبلغ إلى الشيخ فيقول ما حدثنا بهذا الحديث، وكأنه ما مر على خلدي ولا أدري عنه. فهذا يعني يدخل في من حدث فنسي كما سيذكر الحافظ. نواصل معه. نعم.
قال فإن كان جزما كان يقول كذب علي.
جزما هكذا؟ نعم جزما، لا بأس.
كذا كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض.
يعني هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى بأن قال فإن كان جازما كأن يقول كذب علي، ما حدثت بهذا الحديث أو ما رويت هذا أصلا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، وهما ثقتان، وهذا مشكل، هذا مشكل في تنصيص الحافظ ابن حجر على أنه قد كذب أحدهما، إلا أن يحمل هذا على لغة الحجاز أنه خطأ، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. ومثل هذا لا يقال فيه كاذب، وإنما يقال فيه ناس أو مخطئ، ولكن هكذا عبارة الحافظ رحمه الله. نعم.
وكان جحد احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل لأن الفرق تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرق، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق في النفي.
طيب قبل ما نكمل هذا، في الرجوع إلى عبارة الحافظ رحمه الله تعالى هنا التي سبقت، ويكون قادحا في ذلك في واحد منهما للتعارض، ولا يكون قادحا في ذلك، هنا ظاهر كلام الحافظ أنه لا يحكي الاتفاق، هذا ظاهر، أو أن المسألة فيها خلاف لأنه فرع عليها أو كان، لكنه قال في الفتح وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده، لأن جزم الفرع يكون الأصل بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه، وليس في قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله، لكن تعقبه تلميذه السخاوي في حكاية الاتفاق، وأن الخلاف ثابت في الصورتين، التكذيب في عدم التكذيب، وحكاه عن السبكي والسمعاني وابن القطان يعني الفاسي، ثم قال ويجاب بأن الاتفاق في الأولى الخلاف وفي الثانية بالنظر لمحدثين خاصة. فالحافظ ابن حجر هناك جزم بالاتفاق، لكن السخاوي حمله على اتفاق أهل الفن، وهذا الذي أراده الحافظ رحمه الله. ثم قال أو كان جحده احتمالا، أو جحده احتمالا كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، إذا كان التلميذ ثقة، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، فكان قد حدث بهذا الحديث مثل ما مثلنا ونسي أنه حدث به. وقيل لا يقبل، قيل لا يقبل. لماذا؟ قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. هنا هذا الذي عليه جماهير المحدثين الأخير، القول بأنه يقبل، وهو الذي عملوا به، عملوا به، بل بعضهم كان يحدث بحديثه عن تلميذه عن نفسه، كما سيذكر المثال عند الحافظ رحمه الله. لو أن أحدكم من عنده الجوالات هذه، يعني انظرنا سنن أبي داود، كان نقرأ الإسناد 3615، مواصل.
قال وهذا متعقب، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة فاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا.
هذه أمور تنظيرية، والذي يفصل فيها عمل الأئمة، الذي يفصل فيها عمل الأئمة، فإذا قبلوا رواية الراوي في مثل هذا النوع الحمد لله. نعم.
وفيه، أي في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي.
هو الكتاب لا يعلم خبره ولا أثر عنه، ولكن عمل السيوطي ما يعمله في كثير من كتب متقدميه، فلخصه وزاد عليه وسمى كتابه تذكرة المعتسي في من حدث ونسي، وهو كتاب مطبوع، كتاب مطبوع متداول. نعم.
وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم باعتمادهم على رواه عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم.
هذا الذي قدمنا، انظر إلى ما جرى عليه العمل. نعم.
كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فقال سهيل بعد ذلك، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به، ونظائره كثيرة.
موجودة في كتاب السيوطي، وهذه العبارة التي نقلها الحافظ ابن حجر رحمه الله من كلام عبد العزيز بن محمد الدراوردي تصرف فيها نوعا ما. إذا رجعنا إلى الأصل، فإنه قال فإنه أسقط قول سهيل أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته. وقلت الحديث، طيب هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ هو عند أبي داود في سننه رقم 15603. 3615. هذا ربما تختلف، 3615 بينهما نصفين.
كتاب
لفظي، اي نعم كتاب لفظي. على كل حال تراجعونه في الرقم الذي ذكرته، وذكرت لكم علة انكم تراجعونه، الحذف الذي حصل عند الحافظ من الكلام، وهو كلام مهم. نعم.
قال ويتفق الرواه في اسناد من الاسانيد في سياق الاداء، كسمعت فلانا او سمعت، قال سمعت فلانا، او حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من السياق او غيرها من الحالات القوليه، كسمعت فلانا يقول. قال كسمعت فلانا يقول اشهد بالله لقد حدثني فلان الى اخره، او الفعليه كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. وهو من صفات الإسناد، فقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
هذا من مستحسنات الفن، يعني من اللطائف الإسناد، نوع من لطائف الإسناد، وهو المسلسل، يسمى هكذا بالمسلسل. وصنفت فيه كتب كثيرة، أشهرها كتاب السيوطي زياد المسلسلات، وهو مطبوع، وعني به المتأخرون لأنه يدل على شدة التحري والضبط، قالوا ولأن فيه نوع من الاقتداء، قد يصل إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فعل فعلا معينا. والذين عنوا بهذا النوع هم المتأخرون، ولهذا كثر في هذا النوع من الفن الضعاف والموضوعات والواهيات. وقد نص الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث على أن عامة هذه المسلسلات ضعيفة، وهكذا نص الحافظ الذهبي في كتاب الموقظة بأن عامتها واهية، قال عامتها واهية. ثم نبه على أن أصح المسلسلات هو المسلسل بقراءة سورة الصف، قراءة سورة الصف. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا ذكر هذا النوع فقال: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء التي سيأتي بحثها بعد هذا النوع، كسمعت فلانا قال، يعني كل واحد في كل طبقة عن شيخه يقول سمعت، وهذا الآخر يقول سمعت، ويظل الإسناد متسلسلا على هذا المعنى، أو حدثنا بنفس الطريقة، أو غير ذلك من الصيغ، أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني، فيأتي بعبارة مع سمعت أو مع حدثنا زائدة على مجرد هذا اللفظ، فيستمر هذا القول في من جاء بعده، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا فحدثنا، ويكون الشيخ الثاني دخلوا عليه وقدم لهم تمرا وحدثهم، وقدم لهم تمرا وحدثهم، ويستمر هذا التسلسل، كقوله حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته، وهو الحديث الذي هو تسلسل به قبض اللحية، وهو حديث تالف لا يصح، آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل أتى فيه بالتعريف. المسلسل إذن ما جاء على صفة معينة في الرواة، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما، وهو من صفات الإسناد، هكذا جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والذي قرره النووي رحمه الله في الإرشاد وفي التقريب أنه متعلق بالراوي، يعني بالإسناد الذي أراده الحافظ، وبالرواية يعني بالمتن. المسألة الآن هي هل المسلسل مختص بالإسناد أم أنه يدخل فيه أيضا، يدخل فيه المتن، بمعنى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أو الحديث الموقوف أو المقطوع روي بهذه الصفة. الطيبي رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الخلاصة نص على ما ذكره النووي، أنه يقع في الراوي وفي الرواية، إما في الراوي وإما في الرواية. وهذا يذكرون يعني جملة من الأحاديث التي وقع فيها نوع من التسلسل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال الحافظ رحمه الله: وهو من صفات الإسناد. أي نعم، فضحك يعني يقع في الصحيحين، لكن أحيانا هم يبحثون في التطوير في التسلسل، التسلسل قد ينقطع كما سينبه عليه في المسلسل بالأولية. والحديث التي جاءت في الصحيحين حدثه أنه ضحك فضحك ابن مسعود، وضحك لضحك الراوي، وهكذا كان كلما حدث بحديث يقع مثل هذا. فهذا في المتن. قال رحمه الله: وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، أكثر الإسناد، بمعنى أنه قد هذه للتقليل، بمعنى أنه قد ينقطع في بعض الطبقات، كحديث المسلسل بالأولية. وهذا الحديث المسلسل بالأولية هو أشهر الأحاديث المسلسلة التي استمرت الرواية له، وكذلك المسلسل بسورة الصف، فإنه لا زال يروى إلى يومنا هذا ويرويه الشيوخ، وقعت لنا روايته عن غير واحد من المحدثين والمسندين، يعني سورة الصف والمسلسل بالأولية، بضابط أن يكون هذا التلميذ لم يسمع حديثا من قبل من شيخه إلا هذا الحديث، فيقول هو أول حديث سمعته منه، فيتصل له التسلسل. أيضا قد يكون التسلسل في الأسماء، مثل ما يقع في المسلسل بالعبادلة، المسلسل بالعبادلة، نحن نروي عن الشيخ ابن عقيل أبو عبد الله كان معنا أيضا، المسلسل بالعين، عفوا المسلسل بالعين بحرف العين، المسلسل بحرف العين، فرويناه عن الشيخ الاثنين، أنا مصطفى وهو علي، فانضبط عنده التسلسل، انضبط عنده التسلسل واستمر، والتسلسل عندي مقطوع، انتهى التسلسل، لا ليس في الاسم. أيضا من التسلسل في المتن الذي أشرنا إليه التسلسل بالمحبة، وهو مما نروي عن الشيخ ابن عقيل عن شيخ القرعاوي الذي هو ها والله إني لأحبك فقل. فكل راو من الرواة، يعني الشيخ القرعاوي قاله للشيخ ابن عقيل، الذين قبل القرعاوي قالوا للقرعاوي، وهكذا الشيخ ابن عقيل قاله لنا إني أحبكم فقولوا، وهكذا يسمى هذا التسلسل، يعني يسمى هذا نوع من التسلسل، وهذا تسلسل في المتن يعني في الرواية، إن استمرت الأسانيد ولا فهم الحمد لله يعني حفظوها ويحدثون بها. قال: فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان ابن عيينة، وهو حديث، ما هو حديث التسلسل المسلسل بالأولية؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. الراوي له عن سفيان بن عيينة هو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، لما دخل على ابن عيينة حدث بهذا الحديث، قال عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته من سفيان، جاء الراوي عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم فقال هو أول حديث سمعته من عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، جاء الراوي عن عبد الرحمن بن الحكم، إلى أن يصل التسلسل إلى هذه الأعصار وما بعدها، لأنه يسمع تسمعون ويسمع منكم. فالتسلسل ينتهي عند من؟ عند عبد الرحمن بن بشر. سفيان بن عيينة لم يقل هو أول حديث سمعته من عمرو بن دينار، لم يقل هذا، وإنما وقع التسلسل من هذا الابتداء. ولهذا قال الحافظ: فقط ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، يعني أنه مسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى سفيان بن عيينة أو إلى عمرو بن دينار، هذا وهم. ولهذا قال تلميذه الكمال ابن الكمال رحمه الله: وقد وقع ذلك للرواية أبي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين الأندلسي عن شيخه أبي القاسم الصيمري الشافعي، وهو وهم من أحدهما، وقد تابعهما هبة الله الأكفاني على رفع السلسلة عن سفيان بواحد وهو أبو قابوس، وهو وهم. وأيضا من ضمن الذين قيل بأنهم رفعوا محمد بن طاهر الوزيري، وقد ذكر الشمني في شرحه على النخبة هذا، فقال: أكمل أبو نصر التسلسل فيه فوصله إلى منتهى، ثم ذكر عن أبي المحاسن المالكي هذا التسلسل، وأبان به أن الوزيري تكلم فيه بسببه، وهكذا ذكره الذهبي في الميزان في ترجمته، وأنه تكلم فيه بسببه، فقال فطعنوا فيه. الحاصل من هذا أن التسلسل يكون على صفة معينة تقع بين الرواه، وهذه المسلسلات كما قال ابن الصلاح وكما قال أيضا الذهبي فيما ذكرت لكم عامتها واهيات ضعيفة وموضوعة ولا أصل لها، وقد أولع بها المتأخرون ولعا شديدا، فيرحل الواحد منهم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، وينفق أموالا، وربما جلس إلى منحرف في العقيدة من أجل أن يسمع منه المسلسل بيوم عرفة، وهو حديث ضعيف لا أو موضوع، ثم يرويه. ما الفائدة من مثل هذا؟ هذا عامة هذه المسلسلات، وهي لو تحصل الإنسان حديث أو حديثين من باب بقاء الإسناد كالمسلسل بالأولية أو المسلسل بسورة الصف، هذا الحمد لله. وجياد المسلسلات الذي صنفه السيوطي عنده، وقال جياد المسلسلات، وإلا ففيها ما فيها من الضعف أو الوضع. الذي بعده صيغ الأداء، سنقرأها قراءة سريعة لأنه ليس فيها كبير تعليق بالنسبة عندنا. الذي قرره الحافظ في هذا الموضع هو الذي عليه جماهير المحدثين، فلن نطيل في التعليق عليه. نعم، واصل قراءه لنا.
قال رحمه الله: صيغ الأداء المشار إليه على ثمانية مراتب.
على
ثمانية مراتب.
ثمانية قرأت ثمانية.
قال: الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شفهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. واللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ.
نعم، وحكي عليه على السماع أنه مقدم الإجماع، واحتجوا على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي. قال الزهري أيضا: أول العلم السماع. ولأن هذه الأمة أمة حفظ، لم تكن أمة كتابة ورجوع إلى الكتب، ولكن أيضا كان منهم من يكتب ومن يرجع إلى الكتب كابن عامر وابن عمر وغيرهم.
قال: واللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشارع بين أهل الحديث اصطلاحا.
اصطلاحا، نعم.
ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد.
وفي كل لفظ، وفي كل لفظين اختلف تكلف شديد أيضا. نعم.
لكن لما تقرر، لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية.
نعم. وهذا في كل المسائل العلوم. قد يكون هناك جانب لغوي، لكن العلماء اصطلحوا على هذا الاصطلاح أو هذا العرف فتعارفوا عليه، لا نحاكمهم إلى المعنى اللغوي، وإنما نحاكمهم إلى ما اصطلحوا عليه. نعم.
مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح.
ومن أحسن الكتب في هذا الباب الإلماع، وهو كتاب نفيس في بابه لم يصنف في أمة من الأمم مثله، وهو مغفرة لأهل الإسلام. لمن؟ القاضي عياض المالكي رحمه الله، شارح مسلم، وفيه نفائس وفرائد، حتى أن بعض الباحثين في العلوم الاجتماعية والكتب وما أشبه ذلك من الغرب ترجم هذا الكتاب من أجل أن يصبغه بصبغة عندهم هم. وهو كتاب حليف ومتحالف مع الغبار والأدراج. نعم.
بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في صيغة الأولى كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان يقول
فلان
أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه من مع غيره. فقد تكون النون للعظمة لكن بقلة،
قل أن يستعمله أحد من أهل العلم. حتى كنت أقرأ على أحد المشايخ في شرح ابن عقيل، شيء غير معروف يعني، فقلت مثل ما يعني يقول كثير من الناس حفظكم الله، وأنا كنت أقرأ عليه وحدي في مجلس خاص وحدي أنا وياه، كبير بالسن. من هم؟ أنا واحد بقى. فهمتم الموضوع أنا؟
وورغى أي المراتب أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها لأنها لا تحتمل الواسطة
بأي حال. لا تحتمل الواسطة بأي حال، ولذلك قدموها وحكوا عليها بإجماع.
لكن حدثني قد تطلق بالإجازة تدريسا.
لكن عندك؟
أي لكن
عندي ولأن حدثني. نعم واسطة معتبرة. نعم.
وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحقق.
نعم يعني السماع مع الإملاء يملي عليهم. والثالث؟
والثالث هو أخبرني. والرابع هو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس.
تراجع الطبقات هذه معروفة. نعم.
وقرأ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خيرا لمن قرأ خيرا من التعبير بالإخبار لأنه أفصح بصورة الحال.
يعني من قرأ على الشيخ مباشرة يقول قرأته. نعم.
تنبيه القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور.
يعني قراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب في القرآن أو في الحديث أو في سائر العلم أحد أساليب التحمل عندهم. والآن يريد أن ننبه على هذه الحيثية بعينها لأنه حصل فيها اختلاف شديد بين الحجازيين والكوفيين، ولهذا الإمام مالك كما سيذكر أصلا نشوف ايش بيقول.
قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحة عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. الله
أعلم.
والإنباء من حيث اللغة والاصطلاح المتقدمين.
واصطلاح المتقدمين يعني.
والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن لأنها في عرف المتأخرين للإجازة.
وهذا الباب كما قلت لكم يعني ما يحتاج إلى كثير تعليق. كل هذه الأشياء التي ذكرها الحافظ احتج بها الجمهور إلى الإجازة والمناولة والوجادة كلها حجة في الرواية. والذي عليه عامة الناس اليوم هو الوجادة. كثير من أهل العلم ما لهم رواية لصحيح الإمام البخاري لا سماع ولا إجازة، ومع هذا يدرسون صحيح البخاري ويشرحونه ويعلقون عليه وما أشبه ذلك من هذه الأمور. هنا نبه الحافظ بهذا التنبيه على إنكار العراقيين القراءة على الشيخ، يقول ما يعتمد. إذا جئت وقرأت على الشيخ من كتابك أو من حفظك فيقولون ما يعتمد عندنا. فالإمام مالك وأهل الحجاز شددوا عليهم، وقد ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية جملة من الآثار كثيرة وكبيرة التي تدل على هذا الفعل، من حتى أن مالكا قال رأيت الزهري ويقرأ عليه، ذكر جملة من هذه الآثار التي تدل على هذه الحجية. والبخاري رحمه الله تعالى كان من هؤلاء، حتى أنه لما ذكر حديث الضمام بن ثعلبة الذي رحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وقال إن رسولك قال وأنشدك الله، الحديث الطويل المعروف، قال الترمذي تلميذ البخاري سمعت محمد بن إسماعيل يقول قال بعض أهل العلم فقه هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر به النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا في سنن الترمذي. وقال أيضا ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم أو قال المحدث حديث أصح من حديث ضمام، هذا كلام البخاري. وتجد هذا في الكفاية، كلام البخاري الثاني هذا في الكفاية للخطيب البغدادي بسنده. وظاهر كلام ابن حجر رحمه الله أنه يقول يعني استقرار الإجماع على هذا، ربما فهمت هذا الفهم حتى قال وهذا يشعر بحكاية الإجماع، هذا يشعر بحكاية الإجماع. الحافظ ابن حجر ابن رجب رحمه الله قال القراءة على العالم إذا كان يحفظ ما يقرأ عليه أو يمسك أصله فيما يقرأ عليه إذا لم يحفظ وهو صحيح وصحيح عند أهل الحديث مثل السماع، وهذا يشعر بحكاية الإجماع. قاله بعد حكاية كلام الترمذي المتقدم على البخاري. ساق الخطيب كما قلت لكم جملة من الآثار، إنما علقنا على هذه المسألة ونبهنا عليها لما وقع فيها من الخلاف عند المتقدمين. وكان مالك رحمه الله وكأنه أراد هذا لا يقبل إلا أن يقرأ عليه، لا يحدث، لا يحدث هو بلفظه. وكان جاءه هشام بن عمار أحد الأئمة الكبار الثقات، جاء إلى مالك فطلب أن يحدثه، كان كأنه على مذهب الذين لا يرون العرض على الشيخ، ومالك يقول له اقرأ، وهذا يقول لا أنت حدثني. فأبى فأمر بجلده 10 أسواق كما ذكر الذهبي في السير وغيره من المترجمين، 10 أسواق. ندم الإمام مالك رحمه الله، أثر في نفسه فدعاه فحدثه، فقال ها زدني حدثني. ويريد أن يمشي على مذهبه، يريد أن يمشي على مذهبه في ذلك، يريد أن يسمع من لفظ مالك، ومالك لا يحدث، مالك إنما يقرأ عليه، إن قرأ الطالب من نسخته أو قرأ من حفظه فإن مالك رحمه الله يستمع منه. هذه المسألة كان فيها هذا الخلاف، لكن بعد ذلك ذهب الخلاف. نعم
شيخ، المرتبة السادسة والسابعة قوله شفاهني بإجازة أو كتب إلي بإجازة،
نعم،
لا يتضمن هذا أنه سمع من
الشيخ؟ لا لا، كتبني بالإجازة، يعني الآن ما زال هذا يسمين أو يسمونه عند العلماء الآن بالاستدعاء، يسمونه استدعاء. ماذا الاستدعاء؟ تجد في كتب التراجم يقول استدعاء إجازة، يكتب الشيخ أو التلميذ إلى هذا العالم يستدعيه، أي يطلب منه في أن يجيزه بمروياته عن شيوخه، هو لم يره ولم يلقى ولم يسمع منه، فقط بينهما المعاصرة والإجازة، فيرسل إليه استدعاء يطلب منه الإجازة فيكتب إليه بعد البسملة والحمد والثناء فقد أجزتك بما تصح لي روايته من معقول ومنقول فيما أرويه عن مشايخي، ثم يسميهم له ويرسل له بهذا، هذه إجازة بمكاتبة. وقد يشافهه فيقول أجزتك، ويصح أن تقول أجزت لك، ما نبه عليه الحافظ العراقي في ألفيته، أجزتك ويقول أجزت لك، إن حصلت المشابهة أي شك أن هذه عندهم تعد أعلى. ثم في مسائل الإجازة من الخلافات، الإجازة للمعدوم والإجازة للمعاصرين والإجازة للصغير والكبير والخاص والعام، مسائل كثيرة جدا، لكن أضبطها وأصحها الإجازة من خاص لخاص في خاص، وهذا الخاص لا يلزم أن يكون 1 أو 2 أو 3 أو 4 من الكتب، لكن هذا الخاص العالم يجيز هذا الشخص بخصوصه ويجيزه في مروياته الخاصة، في مروياته الخاصة. وبعض العلماء لم يكن يتكثر من هذا الباب لأنه باب فتح في هذا العصر حتى جلس لكل أحد مع الأسف الشديد، إلا إذا كان ضمنا لا بأس، فربما بعض الملخبطين وبعض ولو حصل الإنسان على إجازة من عالم أو عالمين أو 3 أو 4 من مشاهير علماء السلفية، الحمد لله بعض المشايخ ربما ليس له رواية إلا عن شيخ واحد فقط. في ترجمة الشيخ ربيع وإجازاته ذكر المترجم واحد من أجاز الشيخ ربيع كان لا يروي إلا عن واحد، الشيخ عبد الله القرعاوي كانت ليست له رواية إلا عن شيخه الذي يروي عن الشيخ الذي يروي عن الشيخ. سأدخل في باب البحر اللا ساحلة.